أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السابعة: إذا قلد مجتهدا فمات هذا المجتهد، فما هو الحكم في حال أنني قلدت مجتهدا وبعد مدة مات هذا المجتهد؟ هل أبقى على تقليد هذا المجتهد أم لا بد من الرجوع إلى الحي؟ هذا هو عنوان المسألة. الإجابة عن هذا السؤال: لا بد أن يعلم أنه بمجرد موت المجتهد تسقط فتاواه عن الحجية ولا يكون حجة عليه. وهذا من اتفق عليه الأعلام، أنه عند موت المجتهد تسقط فتاواه عن الحجية ولا بد من مراجعة الحي في مسألة جواز البقاء وعدم جواز البقاء، لأنه عند موته سيشك أنه حجة أو ليس بحجة، فحينئذ لم يثبت أنه حجة حتى يجب الرجوع إليه، بل لا بد من الرجوع إلى الحجة الذي هو الحي. فإن قال لك الحي ابقى على تقليد الميت بها ونعمك، وإن قال لك الحي لا يجوز لك البقاء على تقليد الميت، فالعمل على أختك هو الحي. وهذه مسألة مرتكزة وواضحة، وسيأتي في مطاول مسائل القادمة ما يدل عليها. مثلا في مسألة 12 يقول: إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد. إذن فهو يفترض أنه لابد أن يكون البقاء على تقليد الميت مع الرجوع إلى الحي، تقليد للحي، واضح؟ إذن في المسألة السابعة محسومة، لابد دائما من الرجوع إلى الحي. فلماذا إذن هذه المسألة السابعة تعقد؟ واضح السؤال؟ الجواب: تعقد هذه المسألة السابعة حتى يبين المصنف رأيه في هذه المسألة. فأنت تقول هكذا: وصلنا إلى هذه النقطة، أنه عند موت المجتهد يشك أن فتاواه حجة عليه أو ليس بحجة، فماذا أفعل؟ أرجع علما للحي. السيد يقول: أنا باعتباري حي أجاوبك. فهذه المسألة مو اللي يقول أنه هو حكم دائم، لا، يقول: إن رجعت إلي فأنا هذا جوابي كمجتهد حي. هذا السؤال أخوي، هذه المسألة السابعة انتقص عن تجيب اعتبار موته، فلا بد دائما من الرجوع. هذه المسألة السابعة لا بد دائما من الرجوع فيها إلى المجتهد الحي، واضح؟ وكل مجتهد يدني بدلوه بها ويبين رأيه إنما يبين رأيه باعتباره المجتهد الحي، والذي حتى لا يكثر الرجوع إليه ويكثر السؤال منه ولا يكثر الذهاب للمراجع وإزعاجهم، لأن هذا مشكلة. إذا كل واحد يروح للسيد يقول له: أنا قلت بدنا نبقى على تقليده، فيبقى قاعدة عامة. يقول: أنا ذكرت مسألة سبعة الضابط، أقصر مثلا واحد من الأحياء أنا بس هيك الضابط وين؟ في مسألة سبعة راجع الكتاب حتى شو يكون تسهيل عليه، وإلا تصير مشكلة. الناس ترجع له شو تقول الناس تعرف لا ينفكون عن السؤال عن الأسئلة في هذه المواضيع المهمة. واضح؟ مسألة فارقة ومهمة، إنه أصل البقاء على تقليد الميت هو مشكل، يعني باعتبار من هذه الجهة، من جهة أنه مقتضى القاعدة بمجرد موت المجتهد تسقط فتاواه عن الحجية، لكن إنما يجوز البقاء على تقليده مو بفتواه هو، بل بفتوى من؟
الحي،
بفتوى الحي. وإلا إذا كان بفتواه هو ينشئ الدور، وهذا مشكلة. هاي المفارقة، إن قلت أن الذي أبقاني على فتوى المجتهد الميت هو نفس المجتهد الميت، نقول لك هذا دور واضح، لأنك أنت تسأل هل فتوى حجة أو ليس بحجة؟ فكيف تقول هو أفتاري؟ إذا تقول هو أفتاري إذن فتوى حجة، وفرض الكلام أنك أصلا تشك أن فتوى حجة أو ليس بحجة، فهذا يلزم منه نوع من الدور، أنك تعتقد أنه ليس بحجة وتقول هو الذي جوز لي البقاء على تقليده، وأنا أشك بتقليده وهو الذي جوز، يكون نوع من الدور الباطل. فحتى نخلص من هذا الدور الباطل نقول أنه هاي مسألة تابعة، مسألة تجيب عن هذا السؤال باعتبار أن المجتهد هذا حي. أما لو مات نفس المجتهد هذا المسألة تسقط، وإذا سقط هذا المسألة تسقط كل الرسائل العملية من ناجية، لأن أنا هذا رسالة سيد أخوي ما أستطيع أن أعمل بها، لأن مجرد موت سيد أخوي قد صار له حوزة يخرج فتاواه كلها عن الحجية. يجيك واحد ما يعرف، وهذا صار في المجتمع، مجتمعنا المعاصر إيش صار؟ يجي يقول لي أنا باقي على تقليد هذا الذي مات، يقول لي شلون تبقى؟ يقول لي هو يقول في مسألة سبعة إذا قلد المجتهد فما يجوز البقاء على تقليده، اللي هو يقول إنما يكون حجة لو كان بعد موته حجة، وأنت أصلا قاعد تشك إنه بعد موته هو حجة وليس بحجة. سيأتي في بعض الأصول نقول الشك في حجية الحجة يعني عدم الحجية، واضح؟ مطلب هذا مزعج صار عليه؟
نعم
إن شاء الله واضح. نعم. على كل حال ما هو رأي المصنف؟ قال إذا مات إذا قلد مجتهدا فمات، يعني المجتهد، يعني هو لولا أن أقول هو المجتهد لحملة العبارة أن الذي قلد هو مات، لأن ظاهره إذا قلد مجتهدا فمات الذي قلد. هي التسامح بالتعبير، لا المفروض يقول فمات المجتهد. على كل حال يقول السيد الخوي القاعدة عندي هكذا، الدوران هو دوران الأعلم، فإن كان يعني المجتهد الميت أعلم من الأعلم ومن الحي، سيأتي معنى الأعلمية في مسألة رقم 8 القادمة. يقول إذا كان أعلم من الحي، الميت أعلم من الحي، وجب البقاء على تقليد من؟ الميت. بس وجب البقاء متى؟ فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل، بشرط أنك تبقى على تقليد الميت الأعلم إذا كنت تتذكر مسائله. أما إذا تقول لي أنا لما لا أتذكر مسائله، يقول لك إذا تناسي المسائل أو أصلا لم تتعلمها يا شيخ، مسألة مهمة، قلدت من؟ قلدت زيد، زيد ما هل يجوز أن أبقى على زيد؟ زيد أعلم؟ نعم أعلم، ابقى على تقليده، ولكن بشرط تبقى على تقليده في المسائل التي علمتها وعملت بها، لأن التقليد تعريفه شنو؟ لا، تعريف التقليد شنو؟
العمل
بما اعتمادا على فتوى المسألة. العمل فرع ماذا؟ فرع العلم. أنا حتى أعمل لازم أني أعلم غير شيء، فأنا أعلم بالمسألة فعملت بها. أقول له سيدنا أنا هاي المسألة كتاب الصوم، كتاب الصلاة، الصلاة هو عملت به على فتوى زيد حتى في حياتي وهو الآن ميت وهو أعلم. يقول السيد أخوي في كتاب الصلاة جيد ما تشكر. أقول لكن في كتاب البيع مثلا أو في كتاب الصوم لم أعمل بأي فتوى من فتاوى المجتهد. يقول السيد أخي احتمال أنك لا يصدق عليك المقلد في كتاب الصوم، فلأنك لا تتذكر مسائله في كتاب الصوم، يحتمل في حقك أنك لست مقلدا له في كتاب الصوم. فمن هذه الجهة ماذا نطلب منك؟ من هذه الجهة نقول لك فيما ابقى على تقليده متى؟ فيما إذا كان ذاكرا بما تعلمه من المسائل، أما غيره فيرجع للحي. قال وإن كان الحي أعلم، ما هو الحكم؟ وجب العدول إليه. إلى من؟
إلى الحي.
إلى الحي. سؤال، هو إذا كان الحي أعلم أنا أصلا كيف قلدت الميت؟ مو سؤال في محله؟ إذا كان الحي أعلم فأنا أصلا تقليد الميت كان باطل، فكيف يفترض السيد هذا المثال؟ الجواب لا، يقول هو أعلم ليس حين حياة الميت، أما حين حياة هذا المجتهد الذي مات. واضح لو كان أنا أقلد زيد وأحمد هو أعلم، قل أصلا تقليدي لزيد شنو؟ باطل، فكيف إذا مات أبقى على تقليد المحمد هو أصلا تقليد باطل، فكيف يقال أبقى؟ لحنا فرض الكلام أحمد أعلم متى؟ عند موت زيد، افترض حالة أنه عند الموت بعد الموت صار أعلم، إيه هذا يفترض المسألة، أما أنك تفترض هو أعلم حتى في زمن الميت لا مشكل. فهي على التفصيل أنه كان الحي أعلم متى؟ بعد موت، بين كان بين أصبح أعلم بعد الموت. وإن كان الحي أعلم وجب العدول إلى الحي. متى يجب العدول؟ قال يجب العدول مع العلم بالمخالفة بينهما. أنا أعلم أن هذا الأعلم اللي هو أحمد الحي ها من جهة هو أعلم من زيد المتوفى، زين مرة هم أعلم لكن مرة هم مختلفين في الفتوى مرة متفقين في الفتوى. اتفاق في الفتوى هي نفس الرسالة تماما، ماكو أي فرق بينهم. يا مولانا شلون؟ إذا كان نفس الفتاوى فسواء قلدت ألف أو قلدت باء هو شنو المدار؟ المدار هو الفتوى. فإذا كانت المدار هي الفتوى والفتوى واحدة، هل لا بد أن أقول قلدت ألف أو قلدت باء؟ المدار هي الفتوى والفتوى واحدة، إذن لا عبرة حينئذ بتقليد الأعلام. إذن اعلم، أنا ذكرت لك سابقا أن السيد لم يذكر قيد الأعلمية من شرائط. لماذا؟ لأن قيد الأعلمية يكون متى؟ بعنوان ثانوي في حال المخالفة أحسنتم. يقول المصنف مع العلم بالمخالفة بينهما. نسأل سؤال آخر، تارة المخالفة موجودة لكن أنا لا أعلم بها، وتارة المخالفة موجودة وأنا أعلم بها، أيهما هو القيد؟ المخالفة الواقعية المخالفة الواقعية المعلومة؟ تفرق ولا ما تفرق؟ ما تفرق. مرة هم زيد وأحمد وزيد في مثالي هم أكو مخالفة، أكو 20 مخالفة، لكن أنا كمخالف ما أدري بين التلفون، أدري بين المتفقين. فيقال أنت عالم بالمخالفة لو ما عالم؟
نعم.
أحسنت، معنى المخالفة شنو؟ موجودة وغير موجودة، موجودة واقعا. ومر المخالفة 20-30 مسألة موجودة وأنا أعلم بها، فيقال أنت عالم بالسيد ناشيلي، يقول أنت يجب عليك أن تقلد الأعلم إذا اختلفا، لو إذا علمت بالمخالفة، إذا علمت فالمدار مدار علمي كلا مدار وجود المخالفة واقع، هذه مسألة مهمة. يقول لي يعني المسألة العلمية مو مسألة واقعية، تفرق إن شاء الله بيناتهم. قال مع العلم بالمخالفة بينهما، ولو كان هذا العلم بالمخالفة علما إجماليا، العلم طارق أن يكون علم تفصيلي بأن تكون الأطراف معلومة، كل الأطراف كل واحد من الأطراف له خصمه الواضح، فعندك خمس أطراف مثلا، شنو خمس أطراف؟ خمس أواني تعرف أن هذا الإناء نجد، يعني إناء ألف نجد، إناء ضاء طاهر، إناء جيم مضاف، إناء دال مغصوب، إناء كذا، تعرف حكم هذا شيء من علمك، يقال هذا علم تفصيلي لأن الأطراف جدا واضحة لديك. هناك علم آخر وهو جهل بالأطراف لكن علم بأمر يجمعها، كيف ذلك؟ كما لو علم ولست شاكا، أنا عالم أن هناك نجس في هذه الأواني الخمس، أنا عالم أو جاهل؟ عالم، لكن أسألك أي نجس أنت، أي واحد منهما منها هو النجس؟ تقول والله لا أدري، إما هذا أو هذا أو أو، فهي الأو تجعلك شاكا في الأطراف، لكنك عالم بمن؟ بالجامع بين الأطراف، فيسمى هذا العلم، يسمى هذا العلم بالعلم الإجمالي، قد يكون العلم الإجمالي بنحو الشبه الموضوعي، وقد يكون بنحو الشبه حكمية، لكن العلم هذا كمان علم إجمالي في قبال، يعني في قبال العلم. يقول المصنف هنا حتى لو كان علمك، إذا كان علمك تفصيلي بأن أسألك أي مخالفة بين زيد وأحمد، تقول المخالفة في 20 مورد وهي كالتالي كذا 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 تحققها، هذا يسمون علم التفصيل إجمالي. يقول السيد جيد، إذا عندك علم تفصيلي جيد، لين يجي واحد آخر يقول لا أنا ما أدري تفصيلا 20 مسألة حافظهم ما حافظهم، بس أدري هم يختلفون، ما أدري 20 مسألة 30-40 هم يختلفون، هذا علم شو يسمونه؟
علم إجمالي.
علم إجمالي. السيد يقول حتى إذا كان علم إجمالي هم مقبول، إذا علم تفصيل بها ونعمل، وإذا إجمالي هم صحيح. لهذا قال ولو حتى إذا من حول مقبل، ولو كان هذا العلم شنو؟ إجمالا. إذا اعلم أيها الشيخ أنه إذا كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، إذا كان الحي أعلم يعدل إلى الحي مع علم المخالفة زين، وإذا تساويا المراد بالتساوي مو التساوي الواقعي، تساوي علمي، يعني هم بحسب علمي مش مدري إنه مواقع ما متساوي، لكن أنا سألت أهل الخبرة قالوا متساوي في العلم، ما هو الحكم؟ قال وإن تساويا في العلم ما هو الحكم؟ أحسن الجواب هو نعوفها أو لم يحرق بعد الناقضة، وإن تساوي في العلم تواهو الحكم، قال جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينتهى، نفس الشيء ليش يقول في المسائل التي تعلمتها ولم تنتهى ابقى، أما في المسائل التي لم تتعلمها أو تعلمتها ثم نتهى، يقول يحتمل أنك مقلد جديد راح تقليد ابتدائي، فهذا يشكل البقاء يشكل تقليد ابتدائي راح يصير. نعم نرجع لمسألتنا، قال وإن تساوي في العلم جاز له البقاء على تقليد الميت، وبعد أو أكو أعلم موجود أعلم لكن أنت لم تحرزه لم تعرفه بعينه أو لم يحرز الأعلم منهما، إذا ما متساوي يقول ما هم أكو أعلم لكن أنت بحثت ما لقيته، يقول أنا أقول لك إذا كان أعلم ولم تحرزه وكنت معذور من ذلك يجوز لك ماذا؟ جاز له البقاء في المجال الذي تعلمها ولم ينساها، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت. قال إذا كان ما أكو اختلاف، أقول له وإذا أكو اختلاف؟ يقول إذا أكو اختلاف وأكو أعلم وأنت ما تعرفه وإلا أو متساوين وجب الأخذ بأحوط الأقوال، إحنا أخذنا في قاعدة الاحتياط كيف نأخذ بأحوط الأقوال، لكن هنا مسألة جديدة أنبهك عليها، حاصلها أنه تارة يكون المجتهد يفتي في حكم يفتي بأمر، وهذا إحنا قلنا شنو الفرق بين الفتوى والاحتياط؟ الفتوى قلنا لا يوجد تردد عند المجتهد، لا يوجد تردد سواء كان قطعا او ظنا، اما في الاحتياط فهو متردد شاك تماما، وهذا شلون طبقت بين الفتوى؟ الاحتياط متردد حتى نفسنا يعرف الوظيفه الشرعيه، هذا يقول احوط الكلام، اما في الفتوى شنو؟ جازم متاكد، خلي بالك يعني اذا كان كذلك، لهذا هو سياتي ان شاء الله في اخر كتاب الاجتهاد والتقليد، نقول في الفتوى لا يجوز الرجوع الى الغير بل لا بد ان تقلد من المجتهد، اما في الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع الى الغير لانه مجتهدك ما عنده راي، واضح شو؟ إذا فهمت هذا نقول تارة تكون هناك فتوى وتارة هناك احتياط. هناك بعض العبائر يختلط على المبتدئ أنها فتوى أو احتياط، لأنها بظاهرها احتياط لكنها فتوى، كما في هذه العبارة وجب الأخذ بأحوط القولين، هذه يعبر عنها بفتوى بالاحتياط، وهناك تعبير آخر يعبر عنه بالاحتياط في الفتوى. هاي صياغات صياغات المتقابلة، فتوى بالاحتياط واحتياط بالفتوى. احتياط بالفتوى هذا اللي تعرفه أنت الأحوط وجوبا، فأقول له شنو حكم الكذا؟ يقول لي الأحوط وجوبا أنت فتبه، يعني شنو هذا احتياط في مقام إفتائي، في مقام الإفتاء احتياط، ما يعرف ما يقول، لا يعرف الوظيفة الشرعية احتياط، هذا احتياط بالفتوى عرفته وهو اللي يسميه الأحوط وجوبا اللي يقول يجوز الرجوع فيه للغير. واضح هذا؟ هناك شيء آخر يعبر عنهم بالفتوى لكن يفتي بأي شيء، من فتوى بجزم، يعني من قلنا فتوى بجزم، لكن يفتي بأي شيء، الجواب يفتي بأن تحتار، يفتيك بأن تحتار، وهذا ليس من باب الاحتياط الوجوبي الذي له فتوى واجب الإلزام به. مثلا أسأله أقول له أنا عندما أكون في موضع لا أعرف أنه صلاتي قصر لو تمام، يقول لي يجب، يجب فتوى، ماذا يجب؟ يجب أن تجمع بين القصر والتمام، يجب أن تجمع بين القصر والتمام، هذه فتوى احتياط، هذه فتوى، لكن أفتى بأي شيء، أفتى بأن تحتاط بأن تجمع بين القصر والتمام، فيعبر عنه بأنها فتوى بالاحتياط. هذه الفتوى بالاحتياط يجب الالتزام به، مو احتياط بالفتوى. هذا عبارة وجب الأخذ بأحوط القولين، هل هي فتوى بالاحتياط أم احتياط بالفتوى؟ فتوى بالاحتياط. قال وإلا وجب الأخذ بأحوط القولين. وأما المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها فهاي يحتمل فيها أن تكون تقليدا جديدا، لأن احنا قيدنا التقليد بأنه العلم الذي يكون ناشئ من عمل، من عفو العمل الذي يكون ناشئ من علم، فهذا يحتمل أنك إذا نقول لك وقع على تقليد الميت تقول أنا هسه راح أتعلمه، فيحتمل بحقي أنني الآن قلدته في هذه المسائل فحتى لا نقع في هذه الشبهة، شو نقول لك؟ يقول أنت اترك هذا التقليد، تقول ابتدائي راح يستدل الميت، اترك الرجوع للميت في هذه المسائل التي تعلمتها أو ونسيتها أو أنك لم تتعلمها أصلا، ارجع بها دائما علما للحي حتى لو كان الحي ليس أعلم. واضح؟
فيما إذا كان ذاتنا ما تعلم المسائل، نعم. التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها،
يعني
المسائل التي يتذكرها يعمل بها.
إيه اللي يتعلمها تعلمها سابقا وحافظها. ما ضروري تبعيه يسمونه يقلد الميت في بعض المسائل والحي في بعض الآخر. مسألة إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، شوف إذا هاي الإذا يعني ليس بنحو الدائم، إنما في حال هذا القيد، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى حينئذ ماذا يكون لكم؟ قال حينئذ وجب الرجوع إلى الأعلام. ومن هنا تعرف ما ذكرته لك سابقا أن الرجوع للأعلام ليس شنو؟ ليس شرطا بنحو الحالة الأولية، إنما هو شرط في حالة ثانوية وهي حالة شنو؟ الاختلاف في الفتوى. فإذا إذا كان أكثر من مجتهد ومختلفين في الفتوى، ما هو تكليفك أنت؟ الجواب يقول مع وجود الاختلاف يصير أكو أحدهم مصيب الواقع والآخر مخالف الواقع، فما هو التكليف؟ الجواب أن التكليف حينئذ أنه لا بد، على قولتك يقول وجب الرجوع من إلى الأعلم منهم. واضح؟ فيبقى السؤالين، السؤال الأول كيف؟ ما هو الأعلم أصلا؟ شنو أعلم؟ هذا يسمونه مطلب تصوري. السؤال الثاني حتى إذا عرفت الأعلم شلون أعرفه أعلم وشلون أعرفه مو أعلم؟ إذن سؤالين، السؤال الأول ما هو معنى الأعلم؟ السؤال الثاني لو عرفت معنى الأعلم كيف أشخصه؟ واضح شلون؟ من يشخصه؟ أنا أشخص الأعلمية لو أكو طريقة أخرى. أما الجواب عن السؤال الثاني فسيأتي في مطاوي المسائل القادمة، لعله في مسألة 20 نجيب عن السؤال الثاني كيف تعرف تشخصه الأعلم إذا عرفت معنى الأعلمية. السؤال الأول ما معنى الأعلم؟ ما معنى أن يكون المجتهد ألف أعلم من باء؟ شنو معنى أعلمية؟ هذا ما لم يذكر المصنف جوابا عليه في هذه الرسالة العملية التي أمامنا، لكنني سأذكر لك الجواب من مصادر أخرى. واضح كده؟ الأعلم من اسمه أكثر علما. هل هذا هو المعنى المراد؟ أعلم يعني أكثر علما. يقول الإعلام لا، مو أكثر علما، يعني مو يمتلك مليون مليون معلومة وهذاك ما يمتلك مليون معلومة. إذا إيش أعلم؟ يقول لا، يقول الإعلام، يقول الفقهاء أنه ليس المراد بالأعلم هو الأكثر معلومات، عنده معلومات أكثر. لا مو هذا، لأنه في الحقيقة كثرة المعلومات بما هي كثرة ليست لها دخالة وين؟ في محل كلامنا. أكو علوم كثيرة علمتها أو جهلتها، شنو؟ سواء ما تكون، لا يكون لها تأثير وين؟ في استنباط الحكم الشرعي. نحن نريد علوم محددة إذا ركزت عليها تكون أعلم. فإذا اعلم أول شيء أنه كثرة المعلومات بما هي كثرة المعلومات لا تسمن ولا تغني من جوع في تفسير الأعلم، في تفسير الأعلم لا هي تسمن وتغني من جوع. في محاط أخرى جيد يكون الإنسان له معلومات كثيرة، لكن ليس بالضرورة أن يكون الأعلم. فلو أنك سألت السيد الخوي عن مسألة، تقول له شنو بعد كوكب نبتون عن كوكب أورانوس، شقد يبعد؟ يقول لك والله ما أدري. تسأل واحد يمه يقول لك أعرف الرقم كذا 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 بالدقة، هل كوكب رينوز؟ هل معنى هذا أنه هذا أعلى من السيد الخوي؟ نقول له لو مو تعرف هذا السؤال، لو تعرف 10 ملايين سؤال بالضبط، هذا ما يفيد. واضح شلون؟ تسأل السيد الخوي تقول له أرد أبني لي بيت، منين أبدي؟ بالأساس لو من البكلو شلون؟ يقول لك والله ما أدري. ذاك القاعد يقول أنا أعرف شلون تبنون البيت، تبنون هيك كذا، المعنى صار أعلى من سيدك. إذا الإعلام إنه كثرة المعلومات بما هي كثرة، ما أقول سيدك سيدنا شلون الإصوات شلون يحوقونه؟ يقول ما أدري، أي واحد يقول أنا أعرف شلون يحوقونه، هذي يجيبون هيك كذا كذا، إيش التفاصيل الدقيقة؟ ليش أنت واحد خبر بالموضوع؟ لكن هذا هل يعني أعلم؟ فإعلم إنه كثرة المعلومات بما هي كثرة المعلومات شو تسوي؟ تؤدي للأعلم؟ الجواب لا. سؤال المطلب الآخر، احتمال الأعلم هو الأقرب للواقع، وهذه صحيحة الآن موجودة، يقول لك الأعلم هو الأقرب للواقع. السؤال هذا مو صحيح، هذا يعبر عنه بالتعويل على البعيد أو على المحال. إبراهيم عليه السلام قالوا له أنت تسألت الأصنام؟ قال لا، بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طبعا هو كبيرهم لم يفعل، كبير الأصنام مو اللي كسر الأصنام، هو إبراهيم وكسر الأصنام، بس إبراهيم ما كذب عشان من الكبير، قال هو كبيرهم فعلها فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فقد فعلها من كبير، لكن هم ينطقون ولا ما ينطقون؟ فإذا كبيرهم فعله لا. هذا واضح، شرط، قضية شرطية بالقرآن. يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، اللي هو النبوة، يعني هو لو مو نبي هم بها، فهو هم بها لولا أن رأى برهان ربه. أما هو رأى برهان ربه فأكيد شنو؟ ما هم بها. هذه الواضحات. نرجع لموضوعنا أن التعويل على المحال محال، إذا عولت على فشي محال، أقول لك يا مولاي شنو الأعلام؟ يقول الأعلم دائما هو الأقرب للواقع. أقول له يعني أنا حتى أعرف أن السيد الخوي أعلم من السيد البربن الثاني، شو أعرف؟ لازم أروح للواقع أول شيء وشوف يا الأقرب، ها هي السيد الخوي أعلم، شاء إذا رحت للواقع شفتك أرجع للسيد الخوي الثاني. هذا تعويل على البعيد، تعويل على المحال، الخطأ هذا، هذا من التفسير الخاطئ. نحن إذا عرفنا الواقع استغنينا عن السيد الخوي، استغنينا عن الجميع، نحن أصبحنا عندك بالعكس، السيد الخوي راح يحتاجني أنا عندي الواقع بعد. هذا مو صحيح، هذا تعويل، هذا التعويل على أمر أبعد، والتعويل على المحال والتعويل على الأمر البعيد. نحن لا نقول لك حتى تعرف العالم اذهب للواقع، هذا باطل. ماذا شلون؟ هذا ميزان باطل تماما، وهو ميزان شعري أقرب ما يكون ميزان برهاني. نحن نريد براهين، نريد دليل شرعي يبرر ذمه، مو تجيب لي أشياء مؤثرة في الناس، الأعلم أقرب للواقع والمو أعلم بعيد عن الواقع. ثم أسألك سؤال بالله عليك، غير الأعلم اللي أنت تقول هو أبعد عن الواقع، هذا غير الأعلم بفتوى جميع العلماء لو قلد نفسه ولو عمل برأيه، أكو واحد يقول له عملك باطل؟ أكو واحد يقول له عملك باطل؟ شهوة مو بعيد عن الواقع على حسين، هذا معناه قال في الواقع، هذا مو صحيح أن تقول غير. ثم من قال لك في الناس، من قال أنه دائما الأعلم يطابق الواقع؟ نفس الأعلم ليه لقد قلت يطابق الواقع؟ يقول شو مدري، أنا أعمل برأيي، وذا كان يعني يجوز صدفة أن غير الأعلم راح يشوفها، صدفة يطابق الواقع. فإذا تفسير الأعلم بمطابقة الواقع من شبطة القول، واضح شلون؟ التفسير الصحيح للأعلم هو الأقدر على استنباط الحكم الشرعي بأن يمتلك أدوات الاستنباط ويكون أقدر من غيره في الاستنباط، يمتلك الأدوات. وهي مسألة عرفية واضحة جدا. نحن إذا أردت أن تعرف الأعلم في مسألة الخياطة مثلا، او في مسألة النجارة او في اي مسألة الطبابة وغيرها، اذا اردت ان تعرف الاعلم في هذه الامور الذي يكون اقدر على ممارسة العمل من غيره، تعبير نحن نقول يشتغل وهو مغمض، هذا لا يشتغل وهو مغمض من كثر ما مسيطر على المطلب، تجيب له تجيب له ثوب ولا او تجيب له قماش تقول له خيط لي اياه اريد اشوف شنو مقدرتك، يقول انا من كثر مقدرتي وقوتي استطيع حتى وانا غير المغمض، التعبير غير اي مغمض العينين وانا شغل اشتغل واعمل، بينما شخص اخر يشوف مكتبك يشوفه يمشي يسوي الخياط وعادي قال لا راح عيده وصلت يعرف مبين ليش بحث عنه مبين، يعني ما يحتاج لكلام طويل، لكن مقدرته اقوى فهو اقدر على هذا المعنى على هذا الامر. لماذا اقدر؟ لان الادوات ادوات يمتلكها، لكن ما يمتلك ادوات بس تعلمنا شو بنتين على قولتنا يتصور انه اعرف كل شيء، واضح؟ اذا فالاعلم شنو تعريفه؟ هو الاقدر على استنباط الحكم الشرعي والاقوى على الذي يكون اكثر اطلاعا على تطبيق القواعد التي هي موجودة في أصول الفقه وفي غيره من العلوم وين على مورد مواردها الخاصة. قال ومع التساوي، هنا متساوي، قال ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط أقوال، هاي وجب الأخذ فتوى بالاحتياط، فتوى بالفتوى هاي شنو فتوى بالاحتياط، فتوى بالاحتياط يعني في هذا أرجع لغيره يقول لا، ومع التساوي بين المجتهدين أو بين المجتهدين وجب الأخذ بأحوط الأقوال. زين، هل هناك عبرة بكون أحدهم أورع؟ أشوف فلان أورع من غيره حتى في مقام المقام الشبهات هو يحتاط ويشدد من الأحداث، يقول لا احنا لا الأورع جيد وجزاه الله خير وأفضل، مثلا نقول من باب الاحتياط هو أفضل، لكن هل يجب عليك أن تقلد الأورع؟ لا، يقول ولا عبرة بكون أحدهم يعبر عنهم بالأعدل، المفروض يعبر بالأورع، وسيأتي إشكال على هذا التعبير في بحث العدالة إذا ذكرت إن شاء الله سأشكل على قوله أعدل، المفروض يقول أورع كما سيأتي إن شاء الله في محله. سعدت أيها الشيخ، تنظر إلى الساعة يسألونك عن الساعة أيام مثلا فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. إذا علم أن أحد الشخصين، ما أكو داعي يقول شخصين، المفروض يقول مجتهدين، ما نحكي على الأشخاص، نحكي على المجتهدين، على المجتهدين المفروض هذا التعبير يبدل، ما أشوف لأي داعي يعني شخصين شو. إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر، جيد، تعرف تفصيلا أو إجمالا؟ إذا تفصيلا خذ خلي جاهز، لا إذا إجمالا لا يكون هو هنا محل الكلام. قال فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما شنو حكمه؟ تخيل إذا ما تعلم أن المختلفين متفقين فتوى واحدة بعد يجوز لك تقليد شنو؟ أي واحد منهما. قال تخيل وإن علم بالاختلاف على القاعدة، ما هي القاعدة؟ إنه وجب تقليد الأعلم، فإذا لم تعرف وجب عليك ماذا؟ وجب الفحص، تبحث عن الأعلم، تسأل خبرة. زين مدة الفحص سنة، هاي السنة أنا أبحث عن الأعلم، هاي السنة شو أسوي؟ شلون أصلي على وفق من؟ قال ويحتاط وجوبا في مدة الفحص، عليه أن يحتاط. شنو يحتاط؟ يعني كل ما يشوف أنه واجب أو مستحب يأتي به، إذا شغلت بين الحرمة والكذا يترك، وهكذا. هذه التعبير تعبير ويحتاط وجوبا في مدة البحث من التعبير المهمة، هل هو فتوى بالاحتياط أم احتياط بالفتوى؟ أنت تقول هيك، بعض العلماء يقول لا هو فتوى بالاحتياط، من حقك أن تشتبه أصوله، هو تعبير مهم يحتمل في هذا التعبير أن يكون بنحو فتوى بالاحتياط، كما يحتمل أن يكون احتياطا بالفتوى، أنا نفسي ما متأكد، بس أنا قرأت بعض العلماء الكبار يقول هذا ظاهره فتوى بالاحتياط. واضح؟ وإن كنت أميل إلى كلامك أن يكون هو إن هو تعبير وجوبا غالبا يكون شتمه، لا هو تماما ما ندخل بهذا الموضوع. قال وفي المدة البحث عليه أن يعمل بالأحوال. زين، قال فإن عجز عن معرفة الأعلم، مضت السنة ومضت مدة البحث ومن بعد ما عرفت، قال فالأحوط وجوبا الأخذ بأحوط القولين، دائما بعد يصير بعد مدخل الأحد أنت يصير سلوكك شنو؟ سلوك الاحتياط، نحن أخذنا قاعدة الاحتياط مع الإمكان، هاي إذا متمكن، إذا ما متمكن ما أقدر، أنا رجل كبير أو كذا ما أقدر دائما أحتاط، يسبب لي الإشكال يسبب لي الحرج. قال ومع عدمه، يعني شنو عدمه؟ ومع عدم الإمكان كما في الرجل الكبير وكما في الناس الذين يصعب عليهم يشق عليهم الاحتياط، قال يختاروا من كان احتمال، هاي المرة نلجأ للاحتمال، الاحتمال ما يفي لكن بس في الحالة نلجأ للاحتمال، هو ما عرف ديال أعلم لكن احتمال أنه ألف أعلم، احتمال لأنه أكثر مخبرين به بس مو كافي للعلم. يقول زيد خذ بالاحتمال، قال يختار من كان احتمال العلمية فيه أقوى منه في الآخر. إذا ما قعد احتمال متساوين تماما أو يعفو ما عرفت حتى احتمال ما عنده ترجيح، ما في ترجيح بينهما. قال فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر شو تسوي؟ يقول بعد تخير الأصل من التخير، تخير فيقلد أي واحد منهما. انتهينا من هذا المطلب. مطلب آخر، من حقه أن يعقد له مسألة مستقلة، لكن السيد لن يعقد له مسألة جعله تكملا للمسألة السابقة. زين، قال وإن علم أنهما يعني المجتهدين إما متساويان أو أحدهما زيد هو الأعلم، ما هو الحكم؟ يعني أنا سألت عن زيد وعمر يا مولانا، أو عن زيد وأحمد، سألت عن زيد وأحمد كثيرا ما سألت، ناس يقولوا لي متساويين وناس يقولوا لي أحمد أعلم، ناس يقولوا لي متساويين ناس يقولوا لي أحمد أعلم، فصار عندي واحدة من الاثنين، لو هما متساويين صدق لو أحمد هو الأعلم. واضح المطلب؟ يقول السيد المصنف أنت لو قلدت أحمد ما هي الخسارة التي تخسره؟ ما في خسارة، لأنهما إن كانا متساويين فيجب تقليد أحمد، وإن كان أحمد هو الأعلم فيجب تقليد أحمد. ففي الحالين أنت شنو؟ أنت طابقت المطلوب. لهذا قال وإن علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين وجب الاختيار. الأمر الأول هو أن تختار بينهما. أقول له لا يمكن، قال فإن لم يمكن كما ذكرت لكم يجب تقليد من؟ المعين اللي هو في مثال من؟ أحمد. واضح المسألة؟ مسألة إذا قلد من ليس أهلا للفتوى، مقصود بهذا التعبير يعني تعبير أهلية الفتوى وعدم أهلية، اللي ما مؤهل للفتوى هو الذي يفقد شرطا من شرائط مرجع التقليد التي ذكرناها في مسألة رقم شنو؟ 6. فإذا فاقد واحد من هذه الشرائط يقال ليس أهلا للفتوى. واضح؟ فالمهم السؤال هكذا، أنا قلدت مجتهدا ليس أهلا للإفتاء، ما هو حكمي؟ قال على القائل هذا تقليدك شنو؟ باطل أو صحيح؟ باطل، لهذا يجب عليك ماذا؟ أن تقلد التقليد الصحيح. قال وجب العدول عنه إلى من هو أهل للفتوى لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، متى؟ هذا إذا كان أكو شنو؟ مع العلم بالمخالفة بينهما. وكذا يعني شنو وكذا؟ وكذا شنو؟ يعني ويجب العدول. سكت لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم، فأيضا لازم دائما أرجع علمه للأعلم. واضح كلام؟
أرجع
في المسائل الثلاثية. إيه هو قال مع العلم بالمخالفة بينهما. نعم، هاي منتهينا من هذه المسألة. نعم، مسألة إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا لشرائط أم لا. قلدت مجتهدا ثم حصل الشك أن المجتهد هو جامع للشرائط مثل العدالة، هو عادل أو ليس بعادل؟ واضح الكلام؟ هذا هو محل السؤال. الجواب عن هذا السؤال الإجابة عن هذا السؤال نقول هذا الشك يحتمل فيه أحد احتمالين، إما أن يكون شكا طارئا أو شكا ساريا. ما واضح شنو شك ساري شنو شك ساري. الجواب هكذا، تارة أنت كنت قد أحرزت عدالته سابقا وتأكدت سابقا أنه عادل، لكن اليوم تشوف أنه اليوم أصبح فاسقا عندما ارتكب الأمر الفلاني أم لا يزال على عدالته. أنا بالأمس أعرف أنه عادل، قبل الأمس أعرف أنه عادل، إذن شكي هو شك طارئ، اليوم أشك أنه عادل أم لا. لماذا؟ لأنه ينقل أنه اليوم أصبح فاسق، يقال قيل أنه مجتهدك اليوم فسق في أمر معين والعياذ بالله. واضح شلون؟ فيعبر عن هذا الشك بالشك الطارئ. في الشك الطارئ يقولون إذا شككت بأن المجتهد أصبح عادلا فاسقا أم لا، مع أنك إذا قمت عدالته سابقا تفتصل شنو؟ الحالة السابقة العدالة، واعمل به واعتبره عادل ولا تعتني بالشك. واضح؟ وهذا ما سيأتي في مسألة 23. في مسألة 23 شو يقول؟ إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو فيها محل الشاهد، شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده مثل العدالة، راحت من شكيت العدالة راحت ولا لا، شو يقول السيد؟ جاز البقاء على تقليده. في مسألة 23 يقول لا شك إيه تبقى تقليده هذا يا شك ثاني ذاته
شك
طالب احتمال شك ثاني تبقى الشك هو المقصود في المسألة وهذا نقطة الفرق بين المسألة 11 ومسألة 23 وقد يقال شو الفرق بينهما هناك يقول يجوز هنا يقول ما يجوز يبقى على تقليده الفرق بينهما أن الشك هناك كان شك طالب وهناك يعبر عنه بالشك الثاني الشك الثاني هو أنك لا تشك اليوم أصبح فاسق لا تشك أنه من أول ما قلت له شان فاسق وصلنا شيء تجري فيقال الشك والمرض ترى إلى يوم قلته مو يوم ما تفرق الآن سأل أوضح لك أنا هاي المرة خلعوك مجتهد نعتبر نخش على إنسان أصلي وراء إمام جامع انتقيتها على المجتهد أصلي خلف إنسان شو أصلي وراء لابد أن أفعل ماذا أفعل عدالته الشك الطارئ يكون هكذا الطارئ المعروف أدري بعادل بخمي ولكن أشك في أنه أصبح فاسقا في يوم الجمعة لأنه تكلم بكلام يشبه الغيبة أم لا هو تكلم بكلام يشبه الغيبة فإن كان غيبة فهو فاسق في يوم الجمعة ولكن في يوم الخميس شنو حكمه فيقال هذا الشك يسمونه
طارئ
هذا شك طارئ أنت ما تدري بي صار غيبة تحتمل غيبة تحتمل مو غيبة هذا شك طارئ لا تعتني به لا تعتني به صلي خلفه واضح اطرد الشيطان وصلي خلفه هذا واضح مرة لا أنا بنيت على عدالتي في يوم الخميس لماذا بنيت على عدالتي لأنه أخبرني بعدالته زيد وزيد ثقة وزيد عادل وأخبرني بعدالتي إمام الجماعة فصليت خلف إمام هذا الإمام اعتبارا برأي من برأي زيد فإمام الجماعة عندي عادل في يوم الخميس اعتمادا على قولي زيد لأن زيدا عادل في يوم الجمعة تبين أن زيد فاسق زيد نفسه فاسق فإذا كان زيد فاسق فأنا لم أحرز عدالة إمام الجماعة حتى في يوم حتى في يوم الخميس ما مشان ثابت لأن أنا ثبتت عدالته في يوم الخميس اتكالا على كلام زيد فبين زيد هو ليس أهلا لأن يؤخذ بكلامي فإذا هل أنا محرز ومتأكد من عدالة إمام الجماعة في يوم الخميس هو في يوم الجمعة أنا أكيد ما أحرز لكن يوم الخميس حتى يوم الخميس يعني أنت شلون تقرر على عدالته في يوم الخميس السبب هو كلام زيد وزيد هو أفضل لي لا يعتمد على كلامه فيقال هذا شك ساري وليس شك طارئ فالرقم يقول المصنف بالشك الساري اللي يجب الاهتمام بهذا الشك مو أنا تتركه تتجاوز تقول أصحاب. لا هنا في الشك الثاني يبطل تقليد الكلام لهذا قال إذا قلد مجتهدا ثم شك يا شك ثاني أو طارئ إذا شك ثم شك بأنه كان جامعا لشرائط أم لا يقول السيشن يجب الفحص تكون مو مثل 23 مثل 23 يقول لا أعتني بالشك هنا يقول وجب الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بها ونعمة يبقى وإن تبين أنه فاقد لها شنو حكمه يكون شنو عدل إلى غيره وكذا إذا لم يتبين له شيء أيضا يعدل إلى غيره ذي الأعمال السابقة قال وأما أعماله السابقة فيرجع فيها إلى من إلى نفس هذا الزيد لأن قلت له بعد زيد مو حج عليه مو حج أرجع لمن للمجتهد الجامع اللي هو أحمد أقول له يا أحمد أنت المجتهد الجامع الشرائط أعمالي صليت سنة كاملة على فتاوى زيد تبين زيد ليس أهلا لل ما هو الحكم قال وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط فأقول لك أصلي بالطريقة هكذا برغت على الثالث تسبيحة واحدة برغت واجه زوج فشدود إذا قال مجزئة إذا قال ما مجزئة كل عين وإن لم يعرف كيفيتها هاي المشكلة إذا ما أدري شو والله ما ذكر شو أنت أصلي ما ذكر شو أنت أخمص على رأي ذاك تخميتي ما ذكر شو أنت أخمص كذا لو أخمص كذا أيما فإن لم يعرف كيف يتماوى الحكم يقول إن لم يعرف كيف يتماوى الأعمال السابقة قيل السيد من يقول قيل تضعيفا للرأي كل قاعدة في رسالة عملي كل ما يقول قيل فيضعف هذا الرأي ودائما يتبع برأي خاص له عندما يقول قيل يعني ما يأخذ هذا الرأي بعدين رأي خاص يقول قيل يبني على الصحة شلون تتخمس والله ما ذكر يقول بعض العلماء قال يبني على الصحة ماشي عمل خمس الصحيح هذا رأي. يقول السيد لا ولكن هذا القيد فيه إشكال بل منع يعني مقتضى الاحتياط الوجودي أن لا يبني على الصحة واضح؟ فيعيد إذا استطاع الإعادة نعم إذا كان الشك خارج الوقت إذا كان الصلاة وما عرفت كيفيته وشكيت خارج الوقت بأنه صاحبنا عادل لو فاسق يقول إذا كان الشك خارج الوقت لم يجب القضاء إذن هاي المشكلة مشكلة أداء نمشي على الأداء. إذا الوقت موجود ترجع بها علما للحي، فإن عرف كيفيتها بها ونعمت، وإن لم يعرف كيفيتها تحتاج للإعادة. أما إذا وقت الصلاة طلع فشنو حكمه؟ سنف الوقت طلع فشنو حكمه؟ يقول السيد لم يجب القضاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.